واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
أما الإيمان بالملائكة فبوجودهم وبرسالتهم وبمهمتهم. ولماذا ذكر الملائكة إلى الإيمان إلى جانب الإيمان بالله؟ لأن الملائكة هم الواسطة بين الله وبين أنبيائه. جبريل هو الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فلذا اهتم بهم، فقال الإيمان بالله وبملائكته. وبالنسبة للمسلم يؤمن بالملائكة على طريق الإجمال ويؤمن بالملائكة على طريق التفصيل. فمن ثبت اسمه في القرآن أو ثبت اسمه في السنة الصحيحة أو ثبت مهمته فنؤمن به. احنا مثلا تكلم بأن جبريل هو رسول الله إلى جميع الأنبياء والرسل، أليس كذلك؟ ثبت لنا أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، ثبت لنا مثلا أن ملك الموت هو الذي يأخذ بالأرواح، ثبت لنا مثلا ملك الجبال، ثبت لنا مثلا ملك مثلا النبات، ثبت لنا جميع الذين ثبت لنا اسماؤهم وإضافتهم إلى أعمالهم سميناهم، ثبت لنا الحفظة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن، ثبت لنا مثلا ملك القبر، ثبت لنا مثلا خازن النار، ثبت لنا مثلا ملائكة الجنة. كل من ذكر لنا اسمه في القرآن أو ذكرت لنا أو ذكر لنا في السنة الصحيحة آمنا به بدون أي توقف. لكن مثلا قد يأتي مثلا في الإسرائيليات التي لا تصح ولا تسند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأولئلا نقول بذلك حال مثلا ما هو شائع على مثلا ملك الموت اسمه أزرائيل، تقول لك غادي يجيك سيدنا أزرائيل، هذه ما عندها أصل، ما كاينش ملك صحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أزرائيل، ولا هذا في دليل الخيرة تقول له وعزرائيل، يعني كاين في الدليل. المهم أنه لم يثبت لنا بهذا الاسم. فما ثبت لنا عن الله، قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، هذه جاءت في القرآن، إذن ما بقي إلا التصديق بذلك. فإذا الملائكة نؤمن بهم على طريق الإجمال بأنهم خلق من خلق الله، ونصفهم بما وصفهم الله به في القرآن كما قال تعالى عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن بكثير من الألوان وبكثير من الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتبع تلك الصفات للملائكة، فهم موجودون بحمد الله في القرآن بجميع الصفات، وفي السنة أيضا عدد كثير. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني كاين ملائكة التأمين، ملائكة مثلا الصبح، ملائكة الليل، ملائكة النوم، ملائكة كثير، عدد كثير. فلهذا يعني البيت المعمور في كل يوم تدخلوا 70,000 من الملائكة ولا يرجعون، 70,000 تيدخلوا له وما تيرجعوش، يعني عددهم لا يعلمه إلا الله، فهم جنود مجندة ويتعبدون الله تبارك وتعالى بما أمرهم، وكما قال فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن هذا هو يعني موقف المسلم من الملائكة، لأن كثير من شبابنا المساكين الذين تأثروا بالفكر الإلحادي أو الفكر الغربي قال لك هم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، قال لك عمرهم ما شافوا الملائكة، كيف يمكن لهم يصدقوا بهذا المسائل الغيبية؟ أنا أقول لهم بأن المعلومات التي هي عندكم في إذهانكم إذا بحثتوا فيها وحققتوا فيها تجدون أنها 97% ونصف كلها من باب الغيبيات، وإذا أنكرتم هذه الغيبيات التي تصدقونها فليس عندكم من الوجود شيء. كيف ذلك؟ الآن هل كل ما يصدقه بالإنسان يراه بنفسه يراه بعينه؟ أنت المثل إذا سألنك هذه تقول أنا محمد ابن من؟ ابن إبراهيم. ابن من؟ ابن خالد. ابن من؟ ابن سعيد. سعيد شفته أنت عندك كيف؟ كان مثلا اللي مات أمه وخلته رضيع مثلا، إلا اللي نسألنا قلنا أنا سميت الوالدة نتاعك، هذه يقول اسمها أمينة ولا يعني مثلا شيء اسم، نقول لي كيف؟ رأيتها؟ نقول كيف؟ ما رأيتها؟ كيف أنت تثبت أن أمك اسمها أمينة؟ إذا هنا تصدق الإنسان بالغيب رغم على أنفه، يعني ما يمكنش ينكر هذه الحقائق. كثير الآن من المعلومات اللي مثلا إحنا الآن لما تمشيو للطبيب نقول له إحنا عندنا مرض كيتو كيت، تعطيك وصفة طبية. في الحقيقة هذا الوصفة أو هذا المرض اللي هو مثلا ربما تشخص للطبيب وأعطاك الدواء وأنت صدقت ومشيت لصاحب الصيدلية قلت الله يخليك أعطيني الدواء الفلاني كيتو كيتو كيت. فهذه الحالة واش أنت حقيقة شفت هذا الدواء وعرفت حقيقته وعرفت حقيقة هذا المرض اللي هو مثلا يوجد فيك وتيقن لك الأمر ورأيته بمشاهدة العيان؟ لا، مجرد ما يأتي للطبيب يقول له كيتو 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 على طول وتمشي تي. وهكذا معظم المعلومات التي أنا النظريات الرياضية لماذا لم تعملوا بها الناس الآن من قديم معظمها تقليدية، جميع النظريات اللي في الهندسة واللي في المثلثات واللي حتى في الحسابات شكون اللي يستطيع مثلا يقيم لنا مثلا على أن هذا النظري وشحال من النظرية اللي تبدلت يقلدوا كثير مثلا من النظريات مثلا الفيزيائية، كثير من النظريات الكيميائية، كثير مثلا من الأقطار الآن في الجغرافية الإنسان تيقولها يعني كثير من المعلومات اللي هي مثلا المعلومات مثلا اللي هي كانت تدخلها في كمبيوتر الإلحاد داع مثلا جماعة في ما كانوا مثلا شي واحد ضربة تلفة تجري وراءهم في الأخير تبين حتى شي معلومة منها مصحيحة. جميع ما درسوا الملاحدة الآن كيف تنقول لهم دائما الآن خصهم يحرقوه، ولكن في أين يحرقونه؟ أصبح مثلا لا قيمة له، ومع ذلك الناس كانوا يصدقونهم فيما يقولون يعني الملاحدة. وهكذا يعني الآن في عالم الواقع الآن الإنسان يصدق بملايين المعلومات ماشي ألف المعلومات دون أن يراها ولا يحسها أو يلاحظ مثلا يراها أو يسمعها أو يذوقها أو يلمسها. شي كل المعلومات لابد أنك تراها أو تسمعها أو تذوقها أو تلمسها باش يمكن لك تصدق بها. ثم احنا لما ندخل مثلا لواحد التشكيك نقدر نشكك حتى في كثير من المعلومات حتى التي تشاهدها بالحس، يعني يستطيع الإنسان أن يشككك فيها، يعني يستطيع يدخل عليك تشكيك. فإذا المعلومات التي يتلقاها الإنسان ليست كلها من باب الحس والمشاهدة، فالإنسان في واقعه مضطر إلى التصديق بالغيب رغم العلاء فيه. ما يمكنش تعيش بلا غيب، يستحيل، ما في أحد في الدنيا إلا وهو يعني معلوماته كما قلت 97% ونصف هي كلها مبنية على الغيب، وباقي عادي يمكن شي حاجة اللي نية في الشهادة اللي تيشوفها ولا تيظل يشوفها والتي رأها في كذا. الآن مثلا لابنا الآن نجمعوا ما كتب في التاريخ، شحال نجد نتاع الكتب مثلا بداية والنهاية مثلا تاريخ وما قبل مثلا شكون اللي قال لك أنت دروك قاعد تتغني وتقول قال امرؤ القيس قفان بك من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللي وبنت تقولي فحملي، شكون اللي قال لك امرؤ القيس؟ وين جبتو؟ نعم تقول قال مثلا زهير، نعم تقول مثلا قال المهنهين، تقول مثلا قال مثلا بشار، قال مثلا أبو العلاء المعري، شفت انت تقول هذا مثلا هذا الكتاب اللي جبته تقول لي حقيقة هذا كتاب ابو العلاء المهري وهذا كتاب الطبري وهذا كتاب مثلا فلان وهذا شعر فلان وهذا هذه المعلومات واش انتم حقيقة رأيتما بالحس وبالعين؟ شي واحد منكم شاف امرؤ القيس هو تينشد قصيدة مثلا هذيك القصيدة نتاعته او رأى المتنبي او رأى بشار ولا رأى ابو العلاء المعري ولا رأى شي واحد مثلا من الشعراء وهو ينشد قصائده؟ هل رأى احد منكم هذا؟ وما ذلك تجد الناس متواطئون على هذا ومجمعون يعني مثلا يكتبون ويسجلوا قال المعري قال فلان قال فلان قال فلان إذن هذه المعلومات واش هي بالمشاهدة ولا بالغيب؟ كلها على طريق الغيب ما فيش عالين على طريق يعني ما كل ما سبقك فأنت تصدق به على طريق الغيب ليس على طريق المشاهدة. إذن جميع المعلومات اللي عندنا في الدنيا كلها من هذا الباب. إذن لابد أن نتنكروا العالم الغيب هذه خصنا نتنكروا جميع المعلومات التي لم نشاهدها والتي لم نمارسها وبالتالي ما هذه يبقى عندنا ولو هذه نبقاو صفر صفر اليد ما عندنا شيء. إذن قضية يعني الإيمان بالغيب حاجة ضرورية تضطر لها فلهذا أنتم تتركوا المسائل اللي هي أولية ومعلومات أساسية وتتمشيوا للمسائل اللي هي تقوم عليها الحجج والأدلة يعني لا شك أن الأدلة والحجج العقلية والمنطقية قائمة على وجود الملائكة 100% ما في هذا كلام لا الحجج العقلية ولا الحجج الشرعية ما في أحد يستطيع ينكر الملائكة وجود الملائكة ما يمكنش. إذن هذه القضية يعني نرجئها إلى حالة أخرى إن نقصد بأنه الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالجن أو الإيمان بالشياطين وبما أخبر به الله أخبر به رسوله رأى هذا إيمان اضطراري ليس اختياري مش هو عندك الحق الآن يمكننا تقول أنا عندي الاختيار يمكن أن نصدق بالملائكة ومني ما نصدقش لا كفرت إلا قلت ما صدقش بماذا أقول كفرت أنت كافر ليس لك اختيار هذا اضطرار ضرورة 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 الإيمان بالله وضرورة الإيمان بالملائكة ماشي حاجة اختيارية احنا على اختيارنا وضرورة باش تعرف اللي في القرآن وتعرف السنة وتعرف المسائل يكون عندك مثلا ضرورة الاعتقاد بهذا الأمر ولا تشك فيه وإن شكت فيه فلا شك في كفرك فأنت كافر ما في شك في كفرك. وكذلك والكتاب جنس الكتب كل ما أنزله الله تبارك وتعالى الأنبياء من كتب فنحن نصدق به تصديقا إجماليا وما جاء فيه التفصيل في الصمة يعني ما ذكروا القرآن عن التوراة قلناه وما ذكروا عن الإنجيل قلناه وما ذكروا عن الزبور قلناه وما لم يأتي ذكره في شيء ما نؤمن بأن الأنبياء والرسل جميعا نزلت عليهم كتب يعني جميع الرسل نزلت عليهم كتب. قال الإيمان بالله والملائكة يعني هذا الترتيب الآن ترتيب الرسالة والنبيين نؤمن بعموم الأنبياء وما ذكره الله تعالى في القرآن آمن به على طريق التفصيل أخبرنا الله بنوح وبما وقع له مع قومه آمن بذلك وأخبرنا الله بموسى وما وقع له مع فرعون آمن بذلك وأخبرنا الله مثلا بعيسى وما وقع له مع اليهود آمن بذلك وهكذا نؤمن بقصة صالح وقصة هود وقصة يوسف وقصة لوط وجميع القصص التي أخبر الله تعالى في القرآن نؤمن بها وما لم يأتي ذكره لا نتمحل يعني ما يوجد مثلا في التوراة المحرفة أو في الإنجيل المحرف فلا نؤمن بذلك لأنه لم يأتي على طريق القرآن وعلى طريق السنة. هذا هو موقفنا من الأنبياء. ونؤمن بالقدر جميع الأنبياء والرسل والعلماء للإسلام كلهم إجمعوا على قضية القدر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هذا هو القدر. والقدر كما ذكر الإمام ابن القيم هو أربعة مراتب لا من مراتب القدر هي أربعة المرتبة الأولى العلم المرتبة الثانية الكتابة المرتبة الثالثة المشيئة المرتبة الرابعة هي الخلق والإيجاد يعني القدر دائما فيه أربعة مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد هذه هي مراتب القدر ومن كذب بواحدة منها فهو كافر. إذا في أحد نفى عن الله تبارك وتعالى العلم بمعنى أنه وقع في الكون ما ليس في علمه، نعم، يعني هذا الكهرباء وهذا الشيء ليس في علم الله، يعني ما كان في علم الله حتى اخترعه المخترع، يعني مثلا ذاك اللي مثلا اهتدى للأسلاك الكهربائية ومثلا نتج منهما النور، هذا الشيء كان مجهول في علم الله. إذا اعتقدت هذا أنت كافر، فلابد أن تعتقد كل ما خلق الله في الكون فهو في علم الله، داخل تحت علم الله. وكذلك كل ما هو في الكون فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، كتبه الله تبارك وتعالى، وكل شيء أحسنه كتابة، فهو مكتوب، جميع ما هو موجود في الكون فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فيه شي حاجة في القلم قال له الله اكتب فكتب ما كان وما يكون، يعني كل شيء مكتوب، ما فيه شي حاجة اللي هي شاذة. والله تبارك وتعالى بمشيئته يخلق ما يشاء، فقال لهذا كن إنسان فكان إنسان، وقال لهذه كن بقرة فكانت بقرة، وقال لهذا كن حمار فكان حمار، وقال لهذا كن جبل فكان جبل، وقال لهذه كن أرض فكانت أرض، وقال لهذه كن سماء فكانت سماء. فإذن كل شيء تحت مشيئته وتحت قدرته. كاين شي حاجة اللي شاذة، يعني مثلا هذا المولود خرج عن مشيئة الله، أو هذه النملة خرجت عن مشيئة الله، هو الذي شاء أن تكون نملة، وهو الذي شاء أن تكون بشر، وهو الذي شاء هذا أن يكون بقرة. فإذن كل شيء بمشيئته، ما كاين شي حاجة اللي ما تيشاء، ما كاين شي حاجة اللي خرج عن مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يعني جميع ما هو في الكون تحت مشيئته، وهو الذي خلقه وأوجده، يعني ما كاين شي حاجة اللي نيه. إذن القدر دائما أيها الإخوة عليكم أن تحفظوا منه أربعة مراتب، ولا بد من تقريرها في عقيدتكم. المرتبة الأولى، وهي هذه المرة الثالثة ونعيدها لتحفظ، المرتبة الأولى وهي قضية العلم، يعني اللي تنفي علم الله راه كافر إجماعا، يعني شي حاجة اللي خرج عن علم الله ما كاينش، يعني منذ أن خلق الله السماوات والأرض كل ما وقع فيهما فهو تحت علم الله، فهو بعلم الله، كاين شي حاجة اللي ما عندهاش خرج تحت علم الله ما كاينش. وبعد العلم ماذا؟ الكتابة، كل ما هو كائن مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء حصنه كتابة، ما كان شي حاجة حصنه في إمام مبين، فهو مكتوب محفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أقصد بها هو اللوح المحفوظ. إذن كل شيء فهو مكتوب. بعد هذا المشيئة، يعني ما كاينش حاجة اللي خارجة عن المشيئة، ثم بعدها الخلق والإيجاد. إذن مراتب القدر دائما تنحصر في هذه المراتب الأربعة، لابد من التصديق بها والإيمان بها. ويمكن إن شاء الله في أحاديث القدر غادي نفصل القول فيما يتعلق بالقدر. قال فإذا فعلت ذلك قال آمنت، قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إذن القضاء داخل في أركان ماذا؟ أركان الإيمان. واللي يدرس القدر على طريق الكتاب والسنة راه تيخرج من جميع المزالق، والذي لا يدرسه على طريق الكتاب والسنة راه يقع في جميع المزالق، لأن القدر هو سر لله تعالى، استأثر به، لم يطلع عليه لا نبي ولا مرسل ولا ملك، تقعد ما تعرف سر. فلهذا كل شيء يمكن أن تعرفه في الكون إلا قضية القدر، هذه لا يطلع عليها أحد ومعروفش، هذه استأثر الله تبارك وتعالى بها، لم يطلع عليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فلهذا قضية القدر لا أهمية، وقد تناطح فيها الكثير من الملاحدة والمنافقين وكثير من النصارى وكثير من اليهود وكثير من الكتاب المعاصرين، ووقعت فيها جدالات كثيرة لا معنى لها والنجاة في ذلك هو الرجوع إلى النصوص. النجاة والملجأ في هذا الباب، وهذا باب خطير، لأن تترتب على قضية الجبر، تترتب على قضية الاختيار، وتترتب عليه كثير. هذه إن شاء الله غادي إلى وصلنا في باب القرار غادي نبينه ما ورد في ذلك من نصوص من كتاب الله ومن سنة الرسول. لكن مبدئيا يعني نشير في هذا الحديث، لأن هذا الحديث الحقيقي يحتاج إلى جلسات، وأنا ما بغيتش نضل نطول، لأن خصنا كل جلسة إن شاء الله نحاول ندرسوا فيها حديث ولا حديثين باش نزيدوا لقدام. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: صدقت. قال: يا محمد أخبرني ما الإحسان. هنا الآن تلاحظوا كاين الإيمان وكاين الإسلام، والسؤال الثالث وهو الإحسان. الإحسان تيدخل في الإسلام وتيدخل في ماذا؟ تيدخل في الإيمان، لأن هذا هو التفسير العملي للإيمان وللإحسان وللإسلام. لأن الإحسان المقصود به هو نهاية الإخلاص، ذاك الإخلاص اللي تيوقع للإنسان في العبادة، والإخلاص اللي تيوقع للإنسان في العقيدة، والإخلاص اللي تيوقع للإنسان في السلوك. هذا هو اللي تنسميه احنا في اصطلاح الشرع هو الإحسان. ولهذا فسره له بقوله لما سأله وقال لهم الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني دائما الإنسان يعيش تحت المراقبة الإلهية، فلهذا الإنسان إذا كان عنده هذه المراقبة دائما يقول عنده الإحسان. لأن ماذا الإنسان كبره بدأت يصلي، كيف الإحسان هنا؟ الإحسان الآن فيه أمران الآن أو ثلاثة، تتجلى في المظهر اللي أنت عليه، وش هو أنت تحسن في صفات الصلاة وتضع في مواضعها، وتحسن في علاقتك بالله. يعني ما تيكونش قلبك أنت قاعد تصلي وأنت تنجر الرباية، أنت مثلا تصلي وأنت تضرب البواب نتاعت الحديد تترطب، أنت تصلي وأنت كتحرت، أنت تصلي وأنت تتراجع دروس الفيزياء في الصلاة. إذن ما بقاش إحسان. هذا الإحسان هو ذاك الخلو وذاك الفرغ اللي تيوقع لك أنت يا في حالة اتصالك بالله. لأن الإنسان ديك الساعة يتصل بالله تبارك وتعالى اتصال مباشر، تتصل تيوقع ذاك الاتصال بالله تبارك وتعالى اتصال مباشر، لسانك بينك وبينه حجز. فلهذا هذاك الخلو وذاك الإخلاص اللي تيحدث، فلهذا هذاك الحركة اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان كأن في صدره أزيز، يعني ذاك هذا هو الإحسان. تيكون بحال أزيز المرجان، ذاك القدرة اللي ذاك الكبير اللي تطبخ. لأن الإنسان وصل لواحد المرحلة نتاعت الإخلاص، وبكل بقدره في عقيدتك، كيف إخلاصك في عقيدتك، كيف إحسانك في عقيدتك. لأن ذاك الإحسان هو الإنسان لما تيجسد خوف الله تبارك وتعالى، إذن بمعنى كل ما يخالف أمر الله هو تيبتعد عليه. ثم هذا هو الإحسان، هذا هو اللي تيجي، ماشي الإحسان كيف تقولوا الخرافيين باش يمشي لواحد الدجال خبيث وتسلم له نفسك وبدا تيلعب بك كيف ما يشاء، هذا ماشي إحسان، هذه إساءة. ولكن الإحسان هو ذلك الإتقان الذي يكون في العبادة، ولازم الإحسان الذي يكون مع العباد. لأن الإنسان لما يصير عنده الإحسان مع الله تبارك وتعالى ينتقل ذلك إلى الإحسان مع العباد. مثلا قضية الخوف من الله دائما تلقى الإنسان فيها محسن، الرجاء دائما تلقى فيها الإنسان محسن، الألوهية تكون الإنسان يحاول أن يكون فيها محسن. إذن الإحسان اللي يذكر هنا في الحديث يعني تتصلت على الإسلام وتتصلت على ماذا؟ تتصلت على الإيمان. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني نهاية الإخلاص. فإن لم تكن تراه مثلا قضية الخوف من الله دائما تلقى الإنسان فيها محسن، الرجاء دائما تلقى فيها الإنسان محسن، الألوهية تكون الإنسان يحاول أن يكون فيها محسن. إذن الإحسان اللي يذكر هنا في الحديث يعني تتصلت على الإسلام وتتصلت على ماذا؟ تتصلت على الإيمان. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني نهاية الإخلاص. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني طبعا الرؤية لله تبارك وتعالى في الدنيا ممنوعة، وفي الآخرة هو إجماع للسنة والجماعة. بل جاءت في بعض ألفاظ الحديث وتؤمن بلقائه، يعني من أصول الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. كان في بعض الألفاظ وبلقائه، يعني في هذا الحديث اللي معنا ما فيه شيء، ولكن في ألفاظ أخرى. قال يا محمد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا محمد أخبرني متى الساعة. إن هذه مسائل أساسية في دين المسلم، لأنها مما ينبغي أن يسأل عنه ويجاب عنه، وهذه المسائل لنية خاصة لإمساك عنها، لأنه لا فائدة فيه ولا يعرفها أحد. فلا يقل له متى الساعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي، بماذا أجابه؟ هنا في هذا الحديث ثلاث مرات، وفي حديث آخر قال له من مسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني ما معنى من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني بمعنى الذي سألته ليس عنده علم أكثر ممن سأله، بمعنى أنه لا خبر له بها، ما عنده خبر. هنا العلماء يذكرون بأنه العالم إذا سئل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. فهذا نبي الله يتوقف الإجابة في هذا السؤال، ما أجاب، فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن نفع على رسول علم بها. إذن جبريل يريد أن يزداد منا، أو يريد أن يفيد الصحابة أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن لها علامات تعرف بها. أنا لا أعرف بالضبط متى، شيء مثلا في سنة كذا، يعني مثلا بعد 2000 عام أو 3000 أو 4000 أو 5000، هذه القضية أنا لا أحددها. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لها علامات أشراط كما جاء في اللفظ الآخر. ما هي علامتها؟ أعطى علامات، متى تحققت هذه العلامات؟ معناها قريبة الساعة، يعني الساعة قريبة. قال ما هي؟ إذا رأيت الرعاء البهم يتطاولون في البنيان. شكون هما الرعاء الآن؟ ما الرعاة؟ هنا البهم المقصود به سواد الإبل، ديك الإبل السوداء، يعني تيبيعوا جمالهم وتيدخلوا للمدن وتيديروا رواج في التجارة وتيوليوا يعني أصحاب أرباب أموال، يعني اش تينتج عليهم؟ تيديروا القصور ويديروا العمارات الشاهقة ويديروا. إذا رأيت الرعاء البهم ويتطاولون في البنيان، إن هذا من العلامات. ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض. شكون هما الحفاة؟ ما عندهم عين، ما عندهم لا حذاء ولا نعل، كانوا مساكين غير عريانين ما عندهم شيء، ويصبحون على الناس ملوكا. والقصد من هذا كله هو قلب الأوضاع، تقلب الأوضاع، ما تتبقاش الأوضاع على حقيقتها. كما جاء إذا أسند الأمر إلى أهليش فانتظري الساعة، ما زالت تقلب الحقائق، يعني مثلا جميع الحقائق في البشر تتقلب. الرجل تولي امرأة، والمرأة تولي رجل، السيد تولي حقير، الحقير تولي سيد، الفقير تصبح غني، الغني تصبح فقير، وهكذا تتنقلب الحقائق في الأمة، كل المثل تتصبح مقلوبة. هل مثلا لما تسمع مثلا تقول وزارة التربية الوطنية، هذا يجي اسم جميل إذا سمعه وسمع، ولكن في واقع مروش هي حقيقة وزارة التربية الوطنية؟ مش كان شي تربية يعني إيش؟ فإذا المسائل تتقلب الحقائق، أو مثلا حقوق الإنسان، كيف حقوق الإنسان؟ والناس اللي في جميع الأرض تقطع وإيديهم وأرجلهم من خلاف، وفين حقوق الله؟ فين درتوها؟ حقوق الإنسان؟ يلا تحميوا نفوسكم وتحميوا بطونكم. حقوق الله اللي هي عبادة الله وحده ورجوع الناس إلى الله، لا أحد يجعل هذه منظمة، ما تتحتش منظمة، ولكن منظمة اللي هي تتحاول باش تقيم الفساد، تقيم الفساد في الأمم، تتسمي نفسها بما يسمى باش بحقوق، تدخل تحت جميع المظلات نتاعت الفساد، ولا حقيقة لها في وجود الأمر، في واقع الأمر، لأن كثير الآن من الأمم تقطع وتصلب وليس لها حقوق، يعني الشعوب الضعيفة كلها الآن تعيش في المهالك. أنتم متى تسمعوا تضلوا اللي تقرأ الجرائد واللي تسمع في الإذاعات واللي تتوصل أخبار ماذا يقع بكثير من الأمم في الهند، وكثير من الأمم مثلا في الآن في البوسنة ويرسك، وكثير من الناس في فلسطين، كم الآن قتل من الأبناء، قتل من العجائز، قتل من النساء، كم بقرت من الأبطناء البطون، كم انتهكت من الأعراض، فين هذه حقوق الإنسان؟ فين تتجلى؟ فين تتجلى؟ كم الناس الآن يموتون جوعا ويموتون بالعير وبالبرد، فين هذه حقوق الإنسان؟ فين تتجلى؟ في أي شيء تتجلى حقوق الإنسان؟ فإذا قصدي بهذا يعني المسائل كلها تتصير فيها قلب، قلب الحقائق، يعني شخص الآن مستقيم ما يسمى واش تطلقوا عليه متطرف. عمركم سمعتم في تاريخ الإسلام بأن الشخص المستقيم يسمى باش المتطرف؟ عاش التشدد السلف كل وقت، هذا شدد تنطع، وهذا الجوال الأخرى يسميه تصوف، يقول لك فلان الله تصوف، لأن عندهم بعلامة فين القليبة الحقائق، يعني شكل متطرف. واش انت اللي كل مرة داخل الحانة وكل مرة مثلا تضيع أولادك وزوجتك مثلا عريانة، ولا هلك عريانين، ولا أبنائك، ولا شي حاجة اللي هما ضايعين، انت تمشي تدخل مثلا الحانة تشرب فيها بالأطنان تاعت الخمر وتنفق من الأموال وتترك ابنائك بالجوع وبالعطش وبالهلك وأقاربك. شكل متطرف هنا؟ أينا أحق بالذم كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا القلب الحقائق هو اللي موجود، وهذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث نموذج من النماذج، وليس استقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع أمته بمسائل وتقيس عليها جميع ما يقع في الأمة، لأن إذا وقعت هذه الأمور بمعنى أن تقع أمور كثيرة وكثيرة جدا مثل هذه الأمور، يعني إذا نذكر هذا ما يتعلق بقلب الحقائق يحتاج إلى مجلدات من الكتب. الآن هذا الناس كل ما هم عليهم في بابه، ماذا لنا الآن؟ كثير الآن من الأئمة تتصلي وراهم يعني تريد أن تعيد الصلاة، هذا قلب له، كيف يكون هذا إمام؟ هذا جاهل، هذا لا يصلح حتى لرعي المعيز ولا البقر، كيف يكون إمام هذا؟ لا قراءة، لا ركوع، لا سجود، وتلقاه في أكبر المساجد. عجيب، من وضعك أنت إمام؟ ويأتي الخطيب ولا يحدث الناس إلا بالأخبار والأحاديث الموضوعة والباطلة، من وضعك خطيب في هذا المكان؟ كيف؟ وهكذا وقس اللي يقول ابن مالك وقس ما لم يقس، يعني دائما الأمور فيها قلب للحقائق. فلهذا القصد من هذه العلامة اللي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، القصد بها هو قلب الحقائق، جميع الأمور تتصبح الحقائق فيها مقلوبة. فلهذا قال إذا رأيت الرعاء البهم يتطاول، يعني بمعنى هذا كناية، يعني هذه الأمور هي على واحد الناس إجلاف سيتولون أمور المسلمين في آخر الزمن، لأن هذه الأوصاف اللي ذكر الحديث بمعنى أنها يعني استيلاء الفساق والكفار والمنافقين والجهال والذين لا دين لهم على أمور المسلمين لي علامة الساعة. حنا عهدنا بالمرأة يا رب تبيت وتستحي من كل الرجال إلا من أهلها وزوجها. نعم، ولكن أصبحت المرأة هي تقود أمم عجيب، رئيسة الوزراء الفلانية، سبحان الله كيف رئيسة الوزراء، القاضية الفلانية، المحامية الفلانية، وكيلة الدولة الفلانية. لا إله إلا الله، هل هذا كان في هذا الزمن؟ نعم. أما سمعت به وما رأيته؟ إذن الكل تتقلب الحقائق، تولي الصدق هو الكذب، وتولي الكذب هو الصادق. لأن ندرك الآن فروج يعني في جميع الأسواق، ماذا يروج فيها؟ سواق السياسة، سواق القضاء، سواق البيع، سواق الشراء، جميع سواق العلم، سواق المدارس، سواق الكليات، جميع الأسواق يروج فيها. كذاب ابن كذاب أبدا. إذن كل الحقائق مقلوبة تتقلب رأسا على عقب. فهذا هو القصد من هذا الحديث هنا، لابد تفهموه يعني علامة الساعة. وفي ذلك الحديث الذي قال الرسول: إذا أسند الأمر أو أسند الأمر إلى غيره إليه فانتظري الساعة. ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض، ورأيت المرأة تلد ربها، يعني تكسر العقوق. ما ساكن ندرك هذيك المرأة تمشي يعني لا يعني الأفندية الموظفة تمشي بصويكها تق 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 تالي دارتها وتعود جيت القمة ما لقاش ما حضرت لهاش الغداء وهي تكشكش عليها كذا كذا والناس يرزقكم وتجيبوا لكم وأنا وظيفتي كلها صرفتها عليكم أنتم كذا وأنتم كذا. هذه على ما ولا بها، وأنت فين مشيت كذا 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 كذا، أنا أقول لك تجيبوا، قلت لك هذه ما لا بها. يدي بمعنى تكسر العقوق في الأمة، وتكون لهذه العقوق تكون له أسباب كثيرة وكثيرة جدا، منها قضية وظيفة المرأة ودخولها إلى الإدارة. لمن أكبر علامة الساعة وأكبر ما يحقق هذا الحديث هو العقوق اللي في الأمة تتحدث يحدث فيها العقوق. خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله إن الله عليم خبير. ثم قال: لا والذي بعث محمد بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم وإنه لجبريل عليه السلام. إذن عاد النبي صلى الله عليه وسلم تفطن بأنه جبريل. إذن هذا الحديث إن شاء الله احنا مرنا على هذه الأمور العابرة، وفي الحقيقة يحتاج منا إلى بحث مطول و يعني نضع فيه الحلقات المتوالية، يعني كل جزئية تحتاج فيه حلقة، ولكن احنا القسم نسمعوا إخوان حديث الرسول ونلقي عليها بعض الأضواء ونمشي إن شاء الله، وإلى طول الله العمر الخير أمام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.